كثيرا طيبا مباركا فيه كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. حمدا يوافي نعمه الكافي المزيد، والصلاه والسلام على النبي المصطفى الامين خير خلق الله وخاتم رسله اجمعين، وعلى اله وصحبه الذين ساروا على نهجه واقتفوا سنته ومنهجه القويم ومن تبعه باحسان وتاسى بهم الى يوم الدين. فسنتحدث ان شاء الله اليكم ايها الاخوه في هذه الليالي المباركه عن سلسله من القصص من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع ذكر شرحها وفوائدها. وفي هذه الروائع من الكلام الذي جاء عن صحابه النبي صلى الله عليه وسلم مما رووه عن نبينا صلى الله عليه وسلم دروس عظيمه ان شاء الله وفائده كبيره لنا جميعا. وفي هذه الليله نتحدث عن قصه ابي هريره رضي الله تعالى عنه مع اهل الصفه في اناء اللبن. وهذه القصه تبين عيش النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان عيش اصحابه رضي الله تعالى عنه. روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه انه كان يقول: الله، وفي روايه والله الذي لا اله الا هو، ان كنت لاعتمد بكبدي على الارض من الجوع، وان كنت لاشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر ابو بكر فسالته عن ايه من كتاب الله، ما سالته الا لمشبعني، فمر ولم يفعل، ثم مر بي عمر فسالته عن ايه من كتاب الله، ما سالته الا لمشبعني، فمر فلم يفعل، ثم مر بي ابو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين راني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، قال: يا ابا ذر، قلت بيك يا رسول الله، قال: الحق، ومضى بعده، فدخل فاستاذن فاذن لي، فدخل فوجد لبنا في قدح، فقال: من اين هذا اللبن؟ قالوا: اهداه لك فلان او فلانه. قال ابا ذر: قلت لبيك يا رسول الله، قال: الحق الى اهل الصفه فادعهم لي. قال: واهل الصفه اضياف الاسلام لا يأوون الى اهل ولا مال ولا على احد، اذا اتته صدقه بعث بها اليهم ولم يتناول منها شيئا، واذا اتته هديه ارسل اليهم واصاب منها واشركهم فيها، فساءني ذلك، فقلت: وما هذا اللبن في اهل الصفه؟ كنت احق انا ان اصيب من هذا اللبن شربه اتقوى بها، فاذا جاء امرني فكنت انا اعطيهم، وما عسى ان يبلغني من هذا اللبن ولم يكن من طاعه الله وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم بد، فاتيتهم فدعوتهم فاقبلوا فاستاذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله، قال: خذ فأعطهم. قال: فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح، فأعطيه الرجل فيشرب حتى ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح، حتى انتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى القوم كلهم، فاخذ القدح فوضعه على حيط، فنظر الي فتبسم، فقال: ابا هر، قلت لبيك يا رسول الله، قال: بقيت انا وانت، قلت: صدقت يا رسول الله، قال: اقعد فاشرب، فقعدت فشربت، فقال: اشرب فشربت، فما زال يقول: اشرب، حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما اجد له مثلك. قال: فارني، فاعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضل. وهذا الحديث قد أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الرقاق من صحيحه، وأخرجه الترمذي رحمه الله كذلك وأحمد في كتبهم. هذا الحديث يبين كيف كانت عيشة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن اليوم في هذا الشهر في رمضان على طعام الإفطار نضع ألوانا من الطعام والشراب، فحري بنا أن نتذكر كيف كانت عيشة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن نستحضر في أنفسنا ما كانوا عليه من شبط العيش. كانوا يعانون ويقاسون ومع ذلك صبروا، واجتمعت عليهم أمم الأرض فلم يغيروا ولم يبدلوا. لقد كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيش ملكا من الملوك، لقد كان بإمكانه أن تجبى إليه خزائن الدنيا، ولكنه صلى الله عليه وسلم فضل أن يعيش على الزهد، وفضل أن يعيش على هذا الحال، حتى أن عائشة رضي الله عنها زوجته تقول لعروة: ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال 3 أهل في شهرين، الهلال ثم الهلال ثم الهلال، 3 أهل في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، طبخ ما في، شهران كاملان لا يوجد طبخ، ما أوقد نار، لم يكن عندهم شيء يطبخونه. فقلت: ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. سمي بالأسودان من باب التغليب، وإلا الماء شفاف، لكن أطلق عليه الأسود تغليبا مع التمر الأسود. قالت: أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، كان لهم منائح، والمنائح العطية، المنحة هي العطية من الشاة أو البقر، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبياتهم فيسقيناه. وكذلك قال سهل رضي الله عنه: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله. ما رأى الخبز النقي، الخبز الأبيض النقي، ما رأى فضلا عن ذلك، ما رأى حتى قبضه الله. فقلت: هل كانت لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ مناخل ينخلوا بها الدقيق، ما في مناخل؟ قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله حتى قضاه الله، ما رأى المنخل. قال: قلت: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ كيف؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار، وما بقي سريناه فأكلناه، وما بقي فريناه فأكلناه. رواه البخاري رحمه الله أيضا. وروى مسلم عن عائشة قالت: جئنا بعبد الله بن الزبير المولود حديثا، عبد الله بن الزبير، إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه، لأجل أن يحنكه بالتمر كما هي السنة تحنيك المولود الجديد، فطلبنا ثمرة فعز علينا طلبه، طلبنا ثمرة، بحثنا عن ثمرة فعز علينا طلبه، ما وجدوها إلا بالكاس. وكذلك روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ما شبعنا حتى فتحنا خيبر، ما شبعوا من التمر حتى فتحوا خيبر، يعني في العام 7 من الهجرة، هذا من التمر، ما شبعوا من التمر حتى فتحوا خيبر في العام 7 من الهجرة. وقال الصحابي: لا أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا ولا شاة مسموطة حتى لقي الله. الشاة المسموطة الصغيرة ذات الجلد الطري التي تصبح مع جلدها ثم تقشر فتوكل وهي من طعام المنعمين، هذه ما رآها النبي عليه الصلاة والسلام ولا أكلها. وكذلك روى البخاري رحمه الله عن عائشة أنها سئلت: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق 3؟ قالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه، فأراد أن يطعم الغني الفقير، وإن كنا لنرفع الكراع، الكراع ما دون الركبة من الساق، ما في إلا شيء قليل من اللحم، ما بين الركبة، ما دون الركبة من الساق، أسفل الركبة ما في إلا قليل من اللحم، كنا لنرفع الكراع فنأكله بعد 15. 15 يحفرون الزراع، قيل ما اضطركم إليه؟ فضحكت قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأزوم 3 أيام حتى لحق بالله. ما في خبز بر مأزوم شبعوا منه 3 أيام أبدا. وقالت أيضا فيما رواه البخاري رحمه الله لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في رأسي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير نصف في رأس لي فأكلت منه حتى طال علي فكلته فثنيا لو تركته بدون كيل لبقي، فلما كالته انتهى وحن. وقال سعد رأيتني 7 مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة أو الحبلة، الحبلة أو الحبلة يعني ورق الشجر، ما وجدوا إلا ورق الشجر حتى يضع أحدنا ما تضع الشاة. أرأيتم ما يخرج من الشاة مخلفات الشاة كيف يكون قليلا؟ ما تتبرجه الشاة يكون قليلا. قال ما لنا طعام إلا ورق الحبلة حتى يضع أحدنا ما تضع الشاة. ما عنده، ما عنده أصلا خارج، لا يتبرج إلا مثل الشاة شيء بسيط. وكذلك فإن هذا الحديث الذي قلناه في بداية الدرس دليل على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعانون. فهذه القصة العظيمة التي رواها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال الله أو والله الذي لا إله إلا هو يحلف إن كنت لأعتنف بكبدي على الأرض من الجوع، يعني أرفق بطني في الأرض من الجوع. فإما أن يكون المعنى أنه كان يشد الحجر على بطنه حتى لا يشعر بالجوع، أو أنه كناية على سقوطه من الأرض مغشيا عليه كما قال هو رضي الله عنه فمشيت غير بعيد فخرجت على وجهي من الجهد والجوع. فكان يصل درجة الغشيان. قال لقد رأيتني وإني لأخر ما بين المنبر والحجرة، منبر النبي عليه الصلاة والسلام وحجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يطوف بينهما أبوه ما عنده شيء في غاية الجوع مغشيا علي من الجوع يخر. فيجيء الجائي يراه مغشيا عليه فيضع رجله على عنقي يرى أن بي جنون وما بي إلى الجوع، كأنه كان يريد أن يقرأ عليه ليخرج الجن، يحسبه مصروعا به الجن، يريد أن يخرج منه الجن، ما به جن ولا به صرامانه من الجوع. وقال كنت من أهل الصفة وإن كان الإنشاء علي فيما بين بيت عائشة وأم سلمة من الجوع. وفي رواية وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطنه، يلزم بأخذ الأحاديث العلم وليس له إلا فقط الطعام فقط. وقال في رواية وكنت أنفق بطني بالحصى من الجوع وإن كنت لأستقرئ الرجل الآية وهي معي، يعني أنا أحفظها وأعلم بها منه كي يتفطن لحالي فينقلب بي فيطعمني. وكنت إذا سألت جعفر بن أبي طالب وكان يلقب بأبي المكاكين جعفر رضي الله عنه لم يجبني حتى يذهب بي إلى منزله، لا يعطيني جواب السؤال حتى يذهب بي إلى منزله ويطعمني. قال وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. في رواية يقول عبد الله بن شقيق فقمت مع أبي هريرة سنة فقال لو رأيتنا وإنه ليأتي على أحدنا الأيام ما يجد طعاما يقيم به صلبة حتى إن كان أحدنا ليأخذ الحجر فيشد به على أخمص بطنه ثم يشده بثوبه ليقيم به صلبة. الحجر في حالة الجوع الشديد إذا شد على البطن يفيد الاعتدال والانتصاب، لأن الإنسان مع الجوع ينحني، مع الجوع الشديد ينحني، فيشد الحجر على بطنه يساعده على الاعتدال والانتصاب، او يمنع كثرة تحلل الغذاء الذي في البطن فيبقى الطعام اكثر لكي يقتات به اكثر، او حتى يبرد بالحجر حرارة الجوع في بطنه، يبرد بالحجر حرارة الجوع في بطنه. فهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شرف العيش، صبروا معه، صبروا معه، ما ذهبوا عنه يمينا ولا شمالا، يأخذون صفائح رقاق من الحجر في طول الكف أو أكبر قليلا، يرهى الواحد منهم على بطنه وتشد بعصابة فوقها فتعتدل قامته بعض الاعتدال. قال أبو هريرة: ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه. لا كانت طرق من المسجد متحدة، منازل الصحابة طرق من المسجد كانت متحدة في طريق واحد إلى المسجد. فمر لي أبو بكر فسألت عن آية ما سألته إلا ليشجعني، وفي رواية ليستشجعني، يعني يطلب مني أن أتبعه ليطعمني. ما كان أبو هريرة يريد أن يقول لا أعطني، كان متعكفا عن السؤال، لكنه كان مع ضرورة الحال يسأل السؤال وهو يعلم الجواب، لعل المسؤول يتفطن لحاله فيدعوه لطعام أو يعطيه شيء. مر أبو بكر رضي الله عنه ولم يقصد لحال أبي هريرة، ثم مر به عمر رضي الله عنه فسأله أبو هريرة فلم يفطن عمر رضي الله عنه لذلك أيضا. فعمر بعد ذلك علم، يقول أبو هريرة: لقيت عمر فذكرت له وقلت له ما حصل أو ما كان مني، فكان تأسف على عدم إدخال أبي هريرة داره وأنه لم يفطن له، وقال لأبي هريرة معتذرا بعد أن درى عن الصفرة: والله لأن أكون أدخلتك أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم. ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي. التبسم يكون إشارة للعجب، ويكون إشارة لإيناس الشخص الذي تتبسم إليه، للإيناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان متفطنا لحال أصحابه، فأول ما رأى أبا هريرة عرف ما في وجهه، عرف في وجهه الجوع، وعرف أنه يحتاج لما يسد رمقه، عرف ما في وجهه وما في نفسه. ثم قال لي: يا أبا هر، هذا نوع من التحبب، يا أبا هر. وأبو هر هذا تصغير، هذا المكبر، والمصغر أبو هريرة، أبو هر على التكبير وأبو هريرة على التصغير، لأن هريرة تصغير هر. وكان لأبي هريرة هرة يلازمها فكني بأبي هريرة. قال: يا أبا هر. قلت: لبيك يا رسول الله. وفي رواية: قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: الحق، اتبعني. ومضى فاتبعته فلحقته. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام على أهله فاستأذن وفي رواية: فاستأذنت فأذن لي. فدخل أبو هريرة رضي الله عنه وفي رواية: فدخلت فوجد النبي عليه الصلاة والسلام في البيت عند بقدح، فسأل عليه الصلاة والسلام: من أين هذا اللبن؟ ما هو مصدره؟ من أين لكم هذا؟ يقول لأهله. قالوا: أهداه لك فلان وفلان، أهداه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل الهدية ولكن لا يأكل الصدقة، مقام أرفع من مقام أن يأكل صدقات الناس، لكن الهدية يأكل منها، لأن الهدية ليس فيها إزراء ولا تنزيل من المقام ولا إسهاب على النفس. والنبي عليه الصلاة والسلام لما وجد اللبن ما قال يا رجل أخذ اشرب، قال: الحق إلى أهل الصفة، أهل الصفة أضياف الإسلام، أهل الصفة أضياف الإسلام، هؤلاء ناس فقراء أسلموا من القبائل، جاءوا إلى المدينة لا عندهم أهل ولا مال، لا يأمون على أهل ولا مال ولا على أهل، لا لا أهل ولا مال ولا أقارب ولا أصدقاء. وكان عليه الصلاة والسلام إذا جاء الرجل له قريب المدينة أو عريس نزل عليه، فإذا لم يكن له عريس نزل مع أصحاب الصفة. وكان أهل الصفة ناسا فقراء لا منازل لهم، فكانوا ينامون في المسجد لا مأوى لهم غيره، لا مأوى لهم غيره. أين مكان أصحاب الصفة الآن في المسجد النبوي؟ أين مكان أصحاب الصفة؟ من يعرف مكان أصحاب الصفة؟ القبلة شمال البيت النبوي والقبر النبوي أو جنوب البيت النبوي؟ القبلة، قبلة المسجد النبوي جنوب، لأن مكة جنوب المدينة، على الناحية الأخرى، في الناحية الأخرى يعني شمال القبر النبوي بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، مرتفع بسيط موجود، هذا مكان أهل الصفة، هذا الذي كان فيه أهل الصفة. منبر النبي عليه الصلاة والسلام معروف، منبر النبي عليه الصلاة والسلام معروف موجود إلى الآن، يعني مكانه موجود، مكانه. وبيت النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة التي دفن فيها صلى الله عليه وسلم، ما بين البيت والمنبر روضة من رياض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لعله أراد تشجيع حلق الفكر في هذا المكان، وحلق الفكر من رياض الجنة. والمكان هذا فيه فضل، وقال بعض العلماء ذهب ابن القيم رحمه الله إلى أن ما بين البيت والمنبر روضة من رياض الجنة، يعني على الحقيقة، يعني هذا المكان هو من الجنة، هذا المكان اللي بين المنبر وبين البيت من الجنة، أو يكون في الجنة يوم القيامة هذا المكان. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان له حجرات، باب حجرة عائشة يفتح لجهة المنبر، وكذلك بيوت باقي بيوت نساء النبي صلى الله عليه وسلم. لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام دفن في حجرة عائشة كما قال: ما من نبي يموت إلا دفن حيث يموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ودفن أبو بكر إلى جانبه، وإلى جانبهما عمر رضي الله عنهما، دفن مع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم في العهود السابقة جاء من أدخل الحجرة في المسجد في عهد الوليد، ولا كانت الحجرات خارج المسجد. ولما جاء عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى سدا لذريعة الشرك والبدع، بنى جدران مثلثة حول القبر النبوي وقبر صاحبه، بحيث لا يستطيع أحد أن يستقبل القبر مع القبلة، فسيتوجه إلى القبلة، ولا يستطيع أحد أن يصلي إلى القبر. جعلها بطريقة مثلثة سدا لذريعة الشرك، ولذلك ما في باب الآن إلى يدخل إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ما في باب، لأن البناء عمر عبد العزيز بناء مثلث مصمت ليس له أبواب، لكن مفتوح من الأعلى، مفتوح إلى القبة، وفي فتحة الآن في القبة مفتوح إلى السماء. طبعا القبة بنيت بعد ذلك، وأساء من أساء في علو النجارين على قبر النبي عليه الصلاة والسلام ودق الخشب، ثم تركت على حالها إلى الآن. وإلا فإنه لا يجوز البناء على القبور ولا وضع الخباب عليها، لكن حجرة النبي عليه الصلاة والسلام مفتوحة، ليس مبني عليها في الأصل، مفتوحة، وكانت داخل الحجرة. ثم جاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله وبنى عليها ثلاث جدران ما لها مدخل، ثم جاء بعده من بنى سورا ثانيا حول الحجرة، ثم وضع هذا القفص الأخضر الذي ترونه المذهب إذا ذهبتم إلى المسجد النبوي، فهو محاط بثلاثة أسوار القبر ولا يمكن الدخول إليه، إلى القبر مباشرة، وإنما يجد الإنسان بمحاذاة القبر يقول السلام عليك يا رسول الله، ثم يخطو خطوة يقول السلام عليك يا أبا بكر، يخطو أخرى يقول السلام عليك يا عمر. وفي العهود السابعة من أدخل جزءا من الحجرة داخل أدخل في هذه الأسوار جزء من الحجرة، فجزء من الروضة ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة مأخوذ داخل القفص هذا، وإلا فإن الروضة أوسع من ذلك. ما بين المنبر والقبر، ما بين المنبر والبيت بيت النبي عليه الصلاة والسلام روضة من رياض الجنة، هذا الذي كان أبو هريرة يطوف بينهما يقع مرشيا عليه من الجوع. كان طريقهم على المسجد من البيوت واحد، طبعا الآن وزيلت التوسعة وزيلت بيوت كل البيوت القديمة، بل كل المدينة النبوية يعني مدينة النبي عليه الصلاة والسلام كلها الآن زالت التوسعة، ما بقي منها ولا شيء. ومن العجائب أن الإنسان يعني في القديم لو نظر من جبل أحد ما يمكن أن يرى المسجد النبوي، لأنه بناء محدود وحوله بيوت وحول البيوت مزارع ونخل، لا يمكن يرى المسجد النبوي. الآن مع التوسعة وسع المسجد توسعة كبيرة وصار حوله ساحة كبيرة ويغلب عليه اللون الأبيض من خارج، الآن ممكن يرى من جبل أحد. ومن العجائب الحديث روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده بسند الرجال والثقات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: يوم الخلاص وما يوم الخلاص، يوم الخلاص وما يوم الخلاص، يوم الخلاص وما يوم الخلاص ثلاثة. فقيل له: وما يوم الخلاص؟ قال: يجيء الدجال فيصعد أحدا جبل أحد فينظر المدينة فيقول لأصحابه: أترون هذا القصر الأبيض؟ هذا مسجد أحد. أي نعم، هذا مسجد أحد، يعني يراه الدجال من جبل أحد وهو الأرض، يعني الساعة اقتربت والدجال الآن. من أول ما كان يرى، ما كان يرى مسجد النبوي من جبل أحد، الآن يرى، يقول شوف بالعلامة الوصف، يعني الوصف في حديث رواه أحمد: يجيء الدجال فيصعد أحدا فينظر المدينة فيقول لأصحابه، الدجال يقول من معه: أترون هذا القصر الأبيض؟ يظنه يعني بنائه عظم قصر، قصر الأبيض، هذا مسجد أحمد. فيجد بكل، ثم يأتي المدينة، الدجال يحاول دخول المدينة، فيجد بكل نقد منها ملكا مصلتا، يعني في يده سيف ما يستطيع الدخول للمدينة، دجال، هذا من طبعا ميزات المدينة ولا يدخل من مكة الدجال،